بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال فيما بوب عليه النووي رحمه الله في كتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين في باب الأمر بحفظ اللسان والنهي عن الغيبة، وقد وقفنا على الحديث 13 من هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. ما مضى من أحاديث كلها في الأمر بحفظ اللسان، وهذا والذي بعده في التحذير من الغيبة وبيان معناها وحكمها وعظم قبحها وسوء عاقبتها. ففي هذا الحديث بيان معنى الغيبة، فهي ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، وليس بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل. وقد مضى بسط الكلام على هذا في أول هذا الباب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، يشمل ما يكرهه من عيب خلقي، ومن عيب خلقي، ومن عيب ديني. كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهو غيبة. وقد تقدم ذكر الأمثلة على ذلك. قوله: أتدرون ما الغيبة؟ أي أتعلمون؟ والاستفهام هنا استفهام استعلام لشد الانتباه وتفهم ما يقال لهم. قال ابن رسلان، قال القرطبي: هذا السؤال صدر بعد أن جرى ذكر الغيب، ذكر الغيبة، ولا يبعد أن يكون ذلك بعد أن نزل قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيبة المنهي عنها. والغيبة بالكسر ذكر شخص بما يكره من العيوب، وهو حق، يعني العيوب التي فيه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وليست كما ينطقه بعض الناس الغيبة بالفتح، هذا لحن مخل للمعنى، لأن الغيبة بالفتح مصدر غاب ومعناها في اللغة البعد. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للغيبة عن المعنى اللغوي. قوله: قالوا الله ورسوله أعلم، هذا فيه حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا واجب على كل من لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم، يجب وجوبا، لأنه لو اقتحم وأجاب بشيء لا يعلمه صار من القائلين على الله بلا علم. ولهذا قال العلماء: من العلم أن يقول الإنسان لما أن يقول الإنسان لا أعلم فيما لا يعلم. والقول على الله بغير علم أعلم أعلى المحرمات مرتبة، القول على الله بغير علم أعلى المحرمات مرتبة. قال الله في ذكر المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. قال: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه بلا برهان من الله سبحانه، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال مالك رحمه الله: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا من أحوط الناس في هذا الباب. فعن مسروق رحمه الله قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من علم منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل لا أعلم، فإنه ثلث العلم. قوله: قال ذكرك أخاك، قال الصنعاني في السبل: وفي قوله أخاك أي أخ الدين، دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته. قال ابن المنذر: في الحديث دليل على أن من ليس بأخ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له. قال: وفي التعبير عنه بالأخ ذكرك أخاك جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب، لأنه إذا كان أخاه فالأولى الحنو عليه وطي مساويه والتأول لمعايبه لا نشرها بذكرها. قوله: بما يكره، هذه كلمة جامعة مانعة، فكل ما يكره أخاك إذا ذكرته به من خلق أو خلق أو عمل فلا تذكره به فإنه غيبة. ومن فوائد الحديث أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، ولو كان غيره لا يكرهه، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولو كان غيره لا يكره هذا الأمر. وهل المعتبر هنا العرف العام أو الخاص؟ المعتبر الخاص، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس يقول أبي العجوز، يقول الشيخ ابن عثيمين هنا يقول هذا خطأ. أولا لأن العجوز إنما يعبر به عن المرأة، ثم قال إذا كان يكره أن تقول له يا عجوز لا تقول له، حتى إذا كان الناس متعارفين بينهم بإطلاق العجوز وهو يكره فلا تغتابه بهذا ذكرك أخاك بما يكره. فالغيبة العبرة بكره الإنسان الخاص في نفسه له وإن كان عند الناس سائغا. ولا تقل، نجد في كتب التراجم ورواة الحديث الأعمش والأعرج والبزار والأعمى والأحول وما أشبه ذلك، هذه هل تكره أم لا؟ قال العلماء هذا من باب التعريف الذي لا تمكن معرفة المذكور إلا به، فإذا كان من باب التعريف الذي لا يمكن أن يعرف المذكور إلا به صارت هذه المصلحة راجحة على مصلحة مفسدة الغيبة، على أن الذي يقول ذلك لا يقصد غيبته إنما يقصد التعريف به، والنية لها أثر في ذلك. وسيأتي فيما يستثنى من الغيبة في باب خاص عقده الإمام رحمه الله لذلك. قوله قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذا فيه أن الغيبة محرمة ولو كان في الإنسان ما يذكره المغتاب حقا. وفي هذا أيضا سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان الصحابة رضي الله عنهم يناقشونه ويجيبهم ويناقشهم. فالغيبة ذكرك أخاك بما فيه مما يكرهه. ففي صحيح الترغيب وحسنه الألباني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغتبتموه، فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه، قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. قال المنذري رواه الأصبهاني بإسناد حسن. قوله وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني إن كان فيه ما تقول فهذه غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان وغيبة، لأن البهتان ذكر بما يكره وزيادة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والبهتان ذكر بما يكره وزيادة عليه. وقد قال العلماء ذكر الغير ثلاثة أشياء وكلها في القرآن، الغيبة والبهتان والإفك. فالغيبة أن تقول عنه ما هو فيه في غيبته، الغيبة أن تقول عنه ما هو فيه في غيبته، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك من غير تثبت. وأعظم البهتان ما يكون في أهل الشان من الأمراء والعلماء، فالأول يهدم الدنيا ويجر الفتن للبلاد، والثاني يهدم الدين ويصد الناس عن سبيل الله. فهذا وهذا في زماننا كثير، يبهتون الحكام بما هم منه براء ويشيعون الشائعات المغرضة تأجيجا للفتن وزرعا للشر وتجديدا لدين الخوارج، ويبهتون العلماء بما هم منه براء ويطلقون عليهم الألقاب المنفرة والأوصاف الشانئة ويتهمونهم بالتهم الزائفة، بل قد يصمونهم بالكفر والنفاق ومحاربة الله وعداوته، والبهتان عاقبته وخيمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد وهو في صحيح الترغيب. وردغة الخبال فسرها النبي في رواية أخرى بأنها عرق أهل النار. قال ابن تيمية في المنهاج رحمه الله: فمن رمى أحداً بما ليس فيه فقد بهته، فكيف إذا كان ذلك في الصحابة وهم أعلى الأمة شأناً؟ ومن قال عن مجتهد إنه تعمد الظلم وتعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة ولم يكن كذلك فقد بهته. وقال حافظ ابن كثير في التفسير: وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما هم براء بما برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. هذا فيه حكم الغيبة. الأول فيه بيان معنى الغيبة، وهذا الحديث فيه أن الغيبة حرام، لأن الغيبة اعتداء على الأعراض، فهذا فالحديث السابق في بيان معناها، وهذا في حكمها، والذي بعده في بيان عظم قبحها وغلظ تحريمها، والذي بعده في سوء عاقبتها على صاحبها. وتحريم الغيبة لا شك فيه. قال القرطبي رحمه الله: ولا شك في أنها محرمة وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة. فالكتاب قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية. وأما السنة فكثيرة، من أنصها ما خرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم. وفي كتابه، أي عند أبي داود، من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. وكقوله لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: أما معاوية فصعلوك، أي فقير، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد. ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت. وقال الصنعاني في السبل: وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه، وإنما اختلف العلماء هل هو من الصغائر أو الكبائر، فنقل القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر، واستدل لكبرها بالحديث الثابت إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. وذهب الغزالي وصاحب العمدة من الشافعية إلى أنها من الصغائر. قال الأذرعي: لم أرى من صرح أنها من الصغائر غيرهما. وهذا القول لا يعتمد عليه العلماء، فهو قول ضعيف جدا. قال الزركشي: والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك، والله أنزلها منزلة أكل لحم الآدمي أي ميتا. قال: والأحاديث في التحذير من الغيبة واسعة جدا دالة على شدة تحريمها. وهذا الحديث الذي معنا واستدل به النووي رحمه الله من أقوى الأدلة على ذلك، ففيه التنصيص على التحريم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ابن رجب رحمه الله: هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي رواية البخاري وغيره: وأبشاركم. وفي رواية: فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفي رواية: قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وفي رواية: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها. وفي رواية: دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد إلى يوم القيامة، حتى دفعة يدفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام. وفي رواية: قال: المؤمن حرام على المؤمن، كحرمة هذا اليوم لحمه عليه حرام أن يأكله ويغتابه بالغيب، وعرضه عليه حرام أن يخرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنته. وفي سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال أبو عبيد: يعني أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. ولفظه لمسلم. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. قال: فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: ومعنى مزجت خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله من أبلغ الزواجر عن الغيبة. وقال في كتاب الأذكار: وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. وذلك أن الكلمة الواحدة من الغيبة من نتنها لو خلطت بماء البحر الكثير لجعلته نتنا، فدل على أنه لا أنتن من الغيبة. إذا كانت تقلب مياه البحار إلى نتن فهي أنتن شيء. قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: وهذا كله مبالغة عظيمة وزجر شديد وتحذير أكيد في ترك الغيبة والاستماع إليها. وفي هذا الحديث أن الغيبة تشمل عيب الخلقة: فلان قصير، فلان طويل، فلان أعرج، وأن حكاية الإنسان لغيره بفعله غيبة محرمة، وهي أن يغير في صوته مثل صوته، أو يمشي متعارجا أو متأطئا رأسه، وغير ذلك من الهيات يحكي بها صاحبها. في رواية الترمذي عن عائشة قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. وفي رواية عند الطبري في التفسير وغيره عن حسان بن مخارق أن امرأة دخلت على عائشة، فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتبتيها. وهذا فيه أن الإيماء إلى الإنسان بالتنقيص له يقوم مقام القول فيه. وروى الطبري بإسناده عن أبي إسحاق قال: وسمعت معاوية بن قرة يقول: لو مر بك أقطع فقلت ذاك الأقطع كانت منك غيبة. قولها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة. هذا التفسير مأخوذ من الروايات الأخرى المتقدمة. وصفية هي أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب من ذرية رسول الله هارون عليه السلام. قال الذهبي: وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضي الله عنها. وقد تقدمت ترجمتها مبسوطة. وكانت صفية رضي الله عنها ذات حلم ووقار. قوله: فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني لو خلطت بماء البحر على كبره وسعته لمزجت، أي أثرت فيه، وهي كلمة يسيرة جدا لكنها عظيمة، حيث إنها في ضرتها، وحيث إنها قد يحدث من هذه الكلمة أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فلعظمها صار لها هذا الأثر العظيم. وهذا يدل على أن كلام الضر في ضرتها أشد من الكلام في البعيد للمفاسد التي تترتب على ذلك. فلتنتبه المرأة التي لها ضرة من الكلام في ضرتها، فالكلام في الضرة ومن يترتب عليه شر وفساد أعظم من الكلام في البعيد. قوله: قالت وحكيت له إنسانا، أي حكيت له بالفعل مقلدا حركة إنسان يكرهها، من المحاكاة، وأكثر ما يستعمل في القبيح. قوله فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، في رواية عند أحمد وغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا أعظم ذلك، أي أعظم القول وحكاية فعل الناس، فهذه عظيمة ولكنها أهون من الأولى. الكلام في الضرة كان أشد، لو مزجت بماء البحر لمزجت، وهذه قال ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا أعظم ذلك، فدل على أن الغيبة كلما زاد ضررها كانت أقبح وأعظم جرما، ولذلك غيبة العلماء أعظم من غيبة العامة، وغيبة الحكام أعظم من غيبة الرعية، وهكذا فقس. وقوله وأن لي كذا وكذا، أي مهما أعطيت من متاع الدنيا ما أحب في مقابلتي أن أحكي إنسانا، فاحذر أن تغتاب أحدا من أجل نيل غرض من الدنيا. فالغيبة جرمها عظيم لا تعادلها عطايا الدنيا كلها. كم بقي؟ قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. فيه سوء عاقبة الغيبة على صاحبها في برزخه قبل قيامته وشدة عذابها، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فهؤلاء لما قطعوا لحوم الناس وأكلوها بالغيبة في الدنيا سلطوا على لحوم أنفسهم فقطعوها بعد مماتهم. قوله لما عرج بي أي ليلة الإسراء، قوله مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، قال ابن رسلان بضم النون نحاس، والنحاس معروف زيادة في عقوبتهم لشدة قوة النحاس، والأظفار العادية مؤلمة ولكنها شدة العقوبة. قولوا يخمشون وجوههم وصدورهم أي يخدشون وجوههم وصدورهم، قال القاري في المرقاة قال الطيبي لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلهما جزاء من يغتاب ويفري في أعراض المسلمين، إشعاراً بأنهما ليستا من صفات الرجال بل هما من صفات النساء في أقبح حالة وأشوه صورة. قوله فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال ابن رسلان فيه سؤال عما يراه الإنسان إذا كان له فيه فائدة دون السؤال عما لا يعنيه. من هؤلاء يا جبريل؟ لما فيه فائدة سأل النبي عليه الصلاة والسلام. قوله قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أي يغتابونهم، قال العباد أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته وبكلامه على الناس مثل الذي يأكل لحومهم صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار كما أكل لحوم الناس ببلوغه في أعراضهم، فإنه هو نفسه بتلك الأظفار من النحاس يمزق لحمه ويقطع جلده بفعله، والجزاء من جنس العمل. فالواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان في أعراض الناس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، رواه مسلم. هذا الحديث فيه تعليم الغيبة كما تقدم في حديث أبي برزة ولا أبي بردة، وأنها في حق المسلم فلا غيبة لكافر، كل المسلم على المسلم حرام. فالمقصود من فقه هذا الحديث لهذا الباب من الإمام النووي رحمه الله أن الغيبة متعلقة بحق المسلم على أخيه، فلا غيبة لكافر، فهي ذكرك أخاك بما يكره. وقد تقدم ما نقله الصنعاني في السبل عن ابن المنذر أن من ليس بأخ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته من الإسلام لا غيبة له. ومن الأحاديث الواردة في الزجر عن الغيبة زيادة عما سبق ما ذكره المنذري وهي في صحيح الترغيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. فقال: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. قال المنذري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. قال المنذري: رواه أبو الشيخ ابن حيان وغيره موقوفا. وقال الألباني: صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. قال المنذري: رواه أحمد وابن أبي الدنيا ورواة أحمد ثقات، وحسنه الألباني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أي من الإثم، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. بقي في هذا الباب علاج الغيبة وكفارة الغيبة، نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. وبقي بابان في الغيبة عقدهما النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.